فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 50 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 59 ألفا، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين 142 ألفا منذ بداية العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم للنازحين بمدينة غزة، فيما استشهد وأصيب مدنيون إثر قصف الاحتلال منزلا ومبنى روضة أطفال وسط المدينة. هذا وانتشل جثامين عدد من الشهداء إثر قصف الاحتلال على جبالي البلد شمالي القطاع. أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فجر اليوم نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل وإقفال المستشفيات بقطاع غزة. وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية، فيما حذر من قرب توقف مستشفي الخدمة العامة والمعمداني خلال أقل من 12 ساعة، في حين يتوقع توقف مستشفى الشهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود. طالبت 25 دولة في بيان مشترك إنهاء العدوان على غزة ورفع القيود لإدخال المساعدات فورا إلى سكان القطاع. واعتبر البيان الطريقة التي يزعم الاحتلال استخدامها في تسليم المساعدات خطيرة للغاية، واصفا إزهاق أرواح أكثر من 800 مدني أثناء سعيهم للحصول على المواد الإغاثية بالأمر المروع. ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى الامتثال للقوانين الدولية وإلى تمكين المنظمات الأممية من القيام بعملها، مشددا على أن مقترح نقل الأهالي إلى مدينة إنسانية أمر غير مقبول وأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. قالت الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال يواصل قتل المدنيين وشن هجمات على منتظري المساعدات الغذائية في غزة. وأوضح المكتب الأممي للشؤون الإنسانية أن الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة يواجهون أخطارا كبيرة وحرمانا من حقوق أساسية، لافتا إلى انتشار الأمراض واستمرار خطر المجاعة وإلى تكدس السكان بأقل من 14% من مساحة القطاع. وأضاف المكتب الأممي أن كميات الوقود في القطاع منخفضة للغاية، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الحيوية. وأخيرا أوقفت الشرطة البلجيكية جنديين إسرائيليين بناء على طلب من النيابة العامة للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب. وصرح مكتب الادعاء العام في البلاد أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي شكوى من مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تلاحق جنود الاحتلال في الخارج قانونيا، مضيفا أن التهم تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية لا سيما في قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل. قوات اليمنية تستهدف مطاري اللدو ورامون وميناء مرشاش وأهدافا بيافا وزدود في فلسطين المحتلة. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هواك الهوى والهوى والحنين هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند العنوان التالي: إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. لماذا قررت إيران استئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية؟ يقول الدكتور عراقجي وزير الخارجية الإيراني: نحن لدينا أوراق قوية في لقائنا مع الأوروبيين. ما هي هذه الأوراق؟ وهل يمكن لآلية الزناد أن تدفع إيران للتنازل عن حقوقها النووية؟ تحت هذه التساؤلات وغيرها التي سنجيب عنها ونتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، ندعوكم للمشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج، ورقمنا هو 00989-993-794-2431. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم. تستعد إيران لجولة جديدة من المحادثات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث بمدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة المقبل، في ظل هشاشة وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، حيث من المقرر أن تعقد جولة جديدة يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية. هذا التطور طبعا يأتي بعد إعلان الترويكا الأوروبية أنها قد تفعل آلية الزناد التي تتيح إعادة فرض إجراءات حظر أممية على إيران بموجب القرار 22-31 في حال استمرار الجمود في الملف النووي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد أول مكالمة هاتفية بين وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبية أو الأوروبي كايا كالاس مع وزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. وفي هذا السياق شدد الدكتور عراقشي على أن إيران تدخل هذه الجولة من موقع قوة، وأنها ستتابع حقوقها بعد العدوان الأخير بشكل أشد حزمة. كما وقال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي: نهجنا في المفاوضات مع الأوروبيين أقوى وأكثر صلابة من الماضي، ومن الضروري أن يكون الأوروبيون على دراية بمواقف إيران، وأن إيران ستتابع حقوقها بقوة أكبر بعد الحرب. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي رفض بلاده محاولات الترويكا تفعيل آلية الزناد، معتبرا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية نتيجة خروقاتها المتكررة للاتفاق النووي ودعمها للعدوان الإسرائيلي. من جهته دعم المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الموقف الإيراني، معتبرا أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك أي حق أخلاقي أو قانوني لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات على إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل: إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. نتوقف في هذه اللحظات ونستمع وإياكم إلى حديث الدكتور محمد الياسري الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز النبأ للدراسات من العراق، له مداخلة في عنوان الحديث، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالتأكيد أنه الجمهورية الإسلامية بعد العدوان الأخير كان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية وعلى السيادة الإيرانية واستهداف قيادات عسكرية وقيادات فكرية وعلمائية وأدت إلى استشهادهم بشكل كبير. حقيقة أنه منذ البداية الجمهورية الإسلامية أكدت خلال في فترة العدوان بعد لقاء الدكتور عباس عراقشي مع الأطراف الأوروبية في الجولة التي حدثت أثناء في فترة العدوان، وكانت هناك مؤشرات لأن الجمهورية الإسلامية تتحاور مع الأوروبيين باعتبارهم هذه الأطراف الأوروبية هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة والوسط الناقل. الجمهورية الإسلامية رفضت لغاية الآن الحوار المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة هي جزء من العدوان منذ الساعات الأولى وثبت ذلك عمليا، فبالتالي لا تتحاور إلا أن تكون هناك ضمانات حقيقية تتحكون بشكل أساسي في عدم تكرار هذا الاعتداء. هناك أيضا لدى الجمهورية الإسلامية تحفظ تجاه مسألة التعامل مع وكالة الطاقة الذرية بعد ثبوت تورط المدير العام للوكالة مع الكيان الصهيوني وتسريب المعلومات، وبالتالي الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى تثبيت أمن المنشآت النووية والبرنامج النووي بشكل كامل بعيدا عن التدخلات. ومسألة الحوار مع الأطراف الأوروبية، كأن الأطراف الأوروبية هي وسط ناقل لا أكثر، عبارة عن شهود وأطراف ناقلة بين الأمريكان والجمهورية الإسلامية، وهذه الصورة ستأخذ فترة طويلة كثيرا. وأيضا أن الأطراف الأوروبية هي المؤثر الأساسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي محاولة أيضا أن الدبلوماسية الإيرانية تعمل بشكل فعال على تجنب رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي. الجانب الآخر والأهم في هذه النقطة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الأطراف الأوروبية، لأن الجمهورية الإسلامية تحاول أن تستكشف الموقف الأطراف الأوروبية، لأن هناك خلافات عميقة ما بين الأمريكان والأوروبيين، وبالتالي هذا يدفع إلى أن يكون هناك شبه التقارب واستكشاف الأوضاع بشكل جلي وواضح فيما يتعلق بالعدوان. والأمر الآخر والأهم، تحاول أن تجري تغييرات كثيرة فيما يتعلق بهذا الموقف على أمل أن تنتظر أن يكون هناك رؤية متبلورة لدى فيما يتعلق بالملف النووي. الجمهورية الإسلامية لا تريد الآن الإعلان بالذهاب إلى البرنامج النووي السري بشكل كامل على طريقة كوريا الشمالية، لأن هذا سيضع ضعها في موقف هي لا تريده الآن بالوقت الحالي، حتى مع وجود الأطراف الروسية والصينية. بنفس الوقت تعمل على الجمهورية الإسلامية في الداخل على معالجة الإخفاقات التي حدثت في الأيام الأولى للعدوان فيما يتعلق بالدفاع الجوي، وكذلك في موضوع القوة الجوية الإيرانية التي هي تعتبر مقارنة بسبب الحصار والعقوبات تعاني بشكل كبير من ضعف بالقدرات والإمكانيات، ورغم ذلك لكنها استبصرت في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في الساعات الأولى من العدوان. هذا يعطي مؤشر أن الجمهورية الإسلامية تستعد لمرحلة قادمة تكون بشكل مختلف تماما عن الفترة الماضية فيما يتعلق سواء بالجانب الدبلوماسي، البرنامج النووي فيكون في تركيبة مختلفة تماما، وكذلك فيما يتعلق أيضا محاولة أن تمضي بهذه الفترة الطويلة من المفاوضات وإدخال الولايات المتحدة والأوروبيين في دوامة جديدة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. الجهد الدبلوماسي الإيراني فاعل جدا ويعمل بشكل دقيق في رسم مسارات بطريقة ذكية جدا تعالج ولا تعطي الذريعة للولايات المتحدة ولا الأوروبيين باستهداف إيران مجددا. هذه النقطة هي الأهم التي ستكون موهدة لمرحلة ستكون المقبلة، مرحلة مهمة جدا وفاعلة فيما يتعلق سواء بالذهاب إلى البرنامج النووي السري أو اتفاق شامل على طريقة 2015. شكرا جزيلا.
تحية طيبة للدكتور محمد الياسري رئيس مركز النبأ للدراسات، كان من العراق وتحدث إلينا في هذه الدقائق، نشكره جزيل الشكر طبعا. وعنوان الحديث: إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. مستمعين الأكارم، وسوف نتوقف إن شاء الله عند آخر المستجدات والمعطيات في هذا الجانب. لابد من الإشارة إلى أنه يعني مع دعم المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الموقف الإيراني، وهو الذي اعتبر أن الدول الأوروبية ثلاثة الترويكا الأوروبية لا تمتلك أي حق أخلاقي أو قانوني لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات على إيران. طبعا في غضون ذلك أجرى الدكتور علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتناولت التطورات الملف النووي والوضع في المنطقة، وتسليم رسالة سماحة السيد القائد أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشددت موسكو على أهمية التهدئة والحلول السياسية في هذا الجانب. دعونا مستمعينا الكرام، ولتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث، في استعداد طهران لخوض جولة من المحادثات النووية في إسطنبول مع الدول الأوروبية الثلاث، أن ينضم إلينا الدكتور، ونستضيف الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور، مشكور على انضمامك إلينا في هذا اللقاء وهذا البرنامج. بداية نتساءل، لماذا قررت إيران استئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة واحترام لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة أن إيران قبلت بمبدأ التفاوض مع الترويكا الأوروبي من منطلق اعتقادها وعقيدتها الراسخة فيما يتعلق بفتح كل الأبواب السياسية فيما يتعلق بالجانب النووي وملفها النووي. كان هنالك كما هو معروف أن إيران خاضت معركة المفاوضات إذا جاز التعبير مع الولايات المتحدة على مدى 5 جولات، ولكن كانت خدعة من الولايات المتحدة، حيث أن كانت الأنظار متجهة نحو استئناف الجولة السادسة، ولكن ما حدث كان أمرا مثيرا للاستغراب، أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قامتا بشن عدوان ثنائي ضد الجمهورية الإسلامية، والولايات المتحدة قلبت الطاولة على إيران، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها. ولهذا السبب هنالك تبادل أدوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما أن الآن الظروف غير مواتية في المجتمع الإيراني وداخل إيران بسبب العدوان الأمريكي لخوض مفاوضات وإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. لهذا السبب التريكا الأوروبي طلب من الجانب الإيراني لإجراء مفاوضات، وهذا ربما يأتي في سياق التبادل الأدوار ودور الشرطي السيء والشرطي الجيد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب إيران من منطلق القوة سوف تتفاوض يوم الجمعة في إسطنبول مع الترويكا الأوروبية، أي بريطانيا فرنسا وألمانيا، من منطلق القوة ومن منطلق أنها كانت قد انتصرت على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في عدوانها الذي استمر 12 يوما. وهذا يدل على أن إيران لديها أوراق كثيرة تريد أن تتفاوض من منطلق الدولة المنتصرة وتفرض شروطها على الترويكا الأوروبية، لأن الترويكا الأوروبية سبق وأن هدد إيران بتفعيل آلية الزناد، وإيران لا تخشى من تفعيل آلية الزناد لأن لديها خيارات أخرى تستطيع استخدام هذه الأوراق والخيارات في مواجهة التهديدات الأوروبية من جديد.
نعم دكتور هاني زادة، وزير الخارجية دكتور عراقجي يقول أنه في لقائنا مع الأوروبيين لدينا أوراق قوية، ما هي هذه الأوراق؟ يعني
أولا إيران لديها أوراق كثيرة، لأن إيران الآن جمدت علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب أن الوكالة الدولية انحازت إلى أطراف أخرى معادية للجمهورية الإسلامية وصوتت على مشروع قرار يدين إيران، وهذا غير واقع. يعني إيران تعاملت بجدية وبمصداقية مع الوكالة الدولية خلال السنوات الماضية، والوكالة الدولية تضغط على إيران وسيست الملف النووي الإيراني بدلا من أن يكون ملف تغني، ولهذا السبب إيران جمدت علاقاتها. وأيضا ربما إيران إذا كان هنالك استمرت الضغوطات على إيران من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة أو الوكالة الدولية، إيران سوف تخرج عن البروتوكول الحد من الانتشار الأسلحة النووية، وسوف تقوم بتخفيض اليورانيوم بنسبة أكثر من 60%، وهنالك أوراق أخرى إيران تستطيع استخدامها في الزمن المناسب والمكان المناسب.
نعم أيضا أتساءل دكتور، يعني برأيكم آلية الزناد هل تدفع إيران للتنازل عن حقوقها النووية؟
إطلاقا لا يمكن لإيران أن تتنازل، لأن أصلا هذه آلية الزناد هي موجودة، وأكثر من 1800 عملية عقوبات فرضت على إيران سواء من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة طيلة السنوات الماضية، أي بعد خروج الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد، فرضت الولايات المتحدة وحدها على إيران أكثر من 1800 عملية عقوبات على إيران. وهذا واقع، يعني آلية الزناد هي موجودة ومفروضة على إيران وتم تفعيلها منذ سنوات، وإيران لا تخشى من تفعيل آلية الزناد لأن مستعدة لأي احتمالات ولديها حلفاء. ولا ننسى أن روسيا تساند إيران في حقها الرامي إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، والزيارة الأخيرة المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الدكتور علي لاريجاني زار كرملين والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدم رسالة من قائد الثورة الإسلامية، وهذه الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وضرورة دعم روسيا للمفاوضات القادمة بين إيران والترويكا الأوروبي.
نعم دكتور هاني زادة، إيران أكدت مرارا أنه لا حل عسكريا للتعامل مع برنامجها النووي، أرجو التعليق على هذا الجانب أيضا.
يعني التهديدات العسكرية والضغوطات غير مجدية بالنسبة لإيران، لأن الولايات المتحدة جربت خلال عدوانها واستخدمت كل ما لديها من قوة عسكرية، وأيضا استخدمت طائرات حديثة وصواريخ حديثة لضرب المفاعل النووية الإيرانية، ولكن خسرت بالتالي سمعتها في المجتمع الدولي. الكيان الصهيوني خسر الكثير وتكبد خسائر هائلة من خلال إطلاق الصواريخ الإيرانية على الأراضي المحتلة. فالجانب العسكري غير مجدي ولا يجعل إيران أن ترفع الراية البيضاء أمام الدول المعادية أو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاء الكيان الصهيوني، بل إيران دولة قوية ولديها قدرة ردعية ولديها شعب متماسك، كما شاهدنا خلال العدوان الثنائي الصهيوني الأمريكي على إيران. كان الشعب الإيراني وقف إلى جانب القوات المسلحة والقيادة الإيرانية وحقق انتصارات كبيرة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وما قامت بها القوات المسلحة في ضرب القاعدة الأمريكية العديد في قطر، هذا يدل على مدى قوة إيران الردعية سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو مواجهة الكيان الصهيوني.
نعم، أيضا دكتور هاني زادة، يعني قائد عسكري إيراني قال تم استبدال أنظمة الدفاع الجوي المتضررة في إيران يوم أمس، كان هذا الحديث، يعني كيف تتوقع طبيعة المرحلة المعركة المقبلة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا في حال اندلاعها؟ طبعا
يعني هذا أمر مستبعدا، ولكن من الممكن أن يقوم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بمغامرة أو مجازفة جديدة ضد الجمهورية الإسلامية، فإيران مستعدة. والآن إيران قامت بتغييرات جذرية على منظوماتها الدفاعية واستطاعت أن تقوم باستخدام صواريخ جديدة وأيضا منظومات دفاعية جديدة لمواجهة الطائرات الصهيونية الأمريكية، وهذا يدل على أن إيران مستعدة. والآن بعد العدوان الثنائي الأمريكي والذي جاء على حين غرة وإيران كانت غير متوقعة لهذا الهجوم، الآن إيران مستعدة ويدها على الزناد وتستطيع مواجهة أي احتمالات، وهي مستعدة مع التلاؤم مع الظروف الحالية ووضعها الحالي، وهي الآن استخدمت وجاءت بصواريخ جديدة وبمنظومات دفاعية جديدة تستطيع من خلالها صد أي عدوان خارجي.
نعم، اسمح لي أن أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة دكتور هاني زادة، أعود بعدها إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث وأسئلة في هذا المجال.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا حدث وحوار، محور اللقاء: إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. أعود إلى ضيفي من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة من جديد وأكمل حديثي معه في هذه الدقائق. دكتور هاني زادة، برأيكم ما هو موقف دول الترويكا الأوروبية من الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية؟ هل يمكن أن تكون يعني محايدة أمام هذا الأمر والهجوم والاعتداء على إيران، أم ستأخذ موقف لربما؟
أيام الاتحاد الأوروبي ودول في الحلف الناتو، وهنالك تقارير تشير أن 35 دولة شاركت أو ساعدت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على شن عدوان، إضافة إلى بعض الدول الإقليمية، هنالك دول أوروبية ضمن حلف الناتو ساعدت الكيان الصهيوني وزودت الكيان الصهيوني بمعلومات استخباراتية ولوجستية، وأيضا زودت الكيان الصهيوني بقنابل ذكية، وهذا يدل على أن إيران واجهت 35 دولة ساندت وساعدت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. ولهذا السبب أصلا العدوان الصهيوني الأمريكي جاء إيحاء وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول الثلاث الترويكا بريطانيا فرنسا وألمانيا، لأن اللعب الصهيوني فاعل في هذه الدول الثلاث، وهذه الدول الثلاث هي التي تخطط وتنفذ وتقوم بتغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني. ولهذا السبب الدول الثلاث هي كانت قد شاركت بشكل غير مباشر في شن عدوان وضرب المنشآت النووية الإيرانية، ولهذا السبب الآن هذه الدول الثلاث تريد من خلال التهديد والتلويح بتفعيل آلية الزناد تريد الضغط على إيران وكسب امتيازات خلال المفاوضات، ولكن إيران سوف تفرض شروطها في المفاوضات القادمة يوم الجمعة مع الترويكا الأوروبية، لأن إيران انتصرت ومن منطلق الدولة المنتصرة ومن منطلق قوتها الردعية تستطيع أن تفرض شروطها على الترويكا الأوروبي.
نعم والدكتور أيضا يعني كيف قرأت لقاء الرئيس الروسي بوتين في موسكو مع كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية الدكتور علي لاريجاني وما جرى بينهما حقيقة في هذه الزيارة؟
يعني هذه الزيارة على أعتاب المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبي، وهذا يدل على مدى أهمية روسيا في ما يتعلق بإنجاح المفاوضات القادمة في إسطنبول. وكان هنالك موقف إيجابي من الحكومة الروسية تجاه المفاوضات القادمة بين إيران والدول الأوروبية، وهذا يدل على أن هنالك شراكة استراتيجية بين موسكو وطهران، وموسكو مستعدة لدعم إيران سياسيا وأيضا أمنيا في كل احتمالات وفي كل مفاوضات قادمة. ولهذا السبب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف إيجابي ويتسم بالإيجابية، وأيضا يدل على مدى أهمية الأهمية التي توليها روسيا بالنسبة للجمهورية الإسلامية.
نعم، إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على بدء هذه المحادثات، وتحدثنا بسؤالي هل ستنجح هذه المحادثات دكتور؟
هذا الأمر يتوقف على مدى جدية الدول الأوروبية الثلاث، إذا كان هنالك جدية ومصداقية ويعني من منطلق المفاوضات بشكل ندي وباحترام وبإيجابية فربما هذه المفاوضات سوف تكون لها مخرجات سليمة. ربما هنالك تقارير تشير أن الاتحاد الأوروبي سوف يؤجل موضوع تفعيل آلية الزناد إلى أشهر أخرى، وهذه ربما تدل على أن الدول الأوروبية مستعدة لتقديم تنازلات وإعطاء امتيازات إلى الجمهورية الإسلامية، عسى ولعل أن تسفر هذه المفاوضات إلى تهدئة الأمور بين إيران والولايات المتحدة.
طيب يبدو أنه هناك انطلاق أو اتفاق لانطلاق مناورات بحرية مشتركة لإيران وروسيا، أيضا برأيكم ما هي الأهداف والرسائل لهذه المناورات؟
يعني هذه المناورات هي مناورات روتينية تقام بين حين وآخر مع الجانب الروسي وأيضا مع الصين، وهذه المناورات الدورية تدل على مدى أهمية الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين إيران وروسيا وبين إيران والصين، فروسيا معرضة إلى تهديدات خارجية، وخلال الأيام القليلة الماضية روسيا تعرضت إلى اعتداءات من جارتها أوكرانيا وهي تشعر بخطر، كما أن إيران أيضا سبق والآن حتى تشعر بخطر من احتمال عدوان جديد من الولايات المتحدة أو من الكيان الصهيوني. فلهذا السبب المصير واحد، وهذه المناورات تدل على مدى جهوزية البلدين لمواجهة أي احتمالات، خاصة وأن بحر غزوين بحر متشابه بين خمس دول ومنها إيران وروسيا، وهذا يدل على مدى أهمية هذه المنطقة والحفاظ على أمن هذا البحر.
نعم، والاختبار الصاروخي الذي تم حقيقة هذا اليوم تحت عنوان قاصد مطلق للأقمار أيضا. برأيكم كيف هي الرسائل للدول الأوروبية قبيل هذه المفاوضات؟
يعني هذه رسالة حقيقية وواضحة وشفافة من إيران بأن إيران لديها قدرة تستطيع استخدام هذه القوة والقدرة سواء على الصعيد التكنولوجيا في الفضاء وأيضا استخدام القوة العسكرية. ولهذا السبب هذه إطلاق غمر اصطناعي أو صاروخ قاصد يدل على مدى قدرة إيران التكنولوجية. وأرادت إيران من خلال هذه الإطلاق هذا الصاروخ أن توحي للعالم بأنها تستطيع في أحلك الظروف أن تستخدم صواريخ نوعية وصواريخ هامة جدا. ولهذا السبب جاءت هذه التجربة هي لإرسال رسالة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني في آن واحد.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا.
شكرا.
نحييكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا في حدث وحوار، ولا زلتم معنا تستمعون إليه. عنوان الحديث طبعا أحبتنا الأكارم، إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. كل الإشارات طبعا مستمعينا الأكارم التي تمت الإشارة إليها والحديث فيها، مع أنه هذا التحرك الدبلوماسي الكبير للخارجية الإيرانية وسائر المسؤولين في إيران، حتى من مستشاري سماحة السيد القائد عندما الدكتور لاريجاني ينقل رسالة السيد القائد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين الذين مساعدي وزير الخارجية يلتقون. يعني قبل الحرب 12 يوم بين الكيان الإسرائيلي وإيران، عقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات النووية بوساطة عمانية، لكنها توقفت مع بدء العدوان الإسرائيلي. طهران تؤكد دوما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. السيد القائد يعني منذ بداية هذه المرحلة ومنذ بداية حقيقة الحديث عن أننا ندخل مرة أخرى في المفاوضات أم لا، بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسدة الحكم من جديد، قالها بصراحة، يعني نحن لا نأمل خير بهذه المفاوضات ولا أيضا نكون متشائمين تماما لكي نغلق الطريق أمام حقيقة هذه المفاوضات. فالطريق مفتوح، لكن بالمقابل أيضا إيران يعني يدها على الزناد، في دفع أي اعتداء يأتي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن يفكر أنه يستطيع بهذا الاعتداء أو بالضغط العسكري يعني يغير موقف إيران فيما يخص بالمجال النووي وكذلك حقيقة حقها في امتلاك هذه الطاقة النووية السلمية. هي مسألة مهمة طبعا، يعني ما قامت به الجمهورية الإسلامية في وضع الحد حقيقة لهؤلاء الأعداء وهؤلاء الذين لا يريدون حقيقة الخير لإيران في هذا المجال ولا التقدم ولا التطور في المجالات العلمية المختلفة، فبالتالي أنك تضع هذه الموازين في الردع تكون مسألة مهمة حتى يفهم العدو أين يقف عند حده. والجمهورية الإسلامية تختلف عن سائر البلدان التي تأتي هذه القوى الأوروبية والغربية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكي يملوا عليها إملاءاتهم وشروطهم وهي تعمل بها وتنحني أمامهم. طيب، ينضم إلينا في هذه اللحظات المستمع الفاضل الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة بشكل مباشر معنا عبر الهاتف. تحية طيبة دكتور ياسر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله السادة الفاضل والمحترم، حياكم الله أنتم وكادر إذاعة طهران العربية.
شكرا للانضمام إلينا. وعنوان الحديث: إيران تستعد لجولة محادثات نووية جديدة مع أوروبا في تركيا. أنت الدكتور، كيف ترى الأمر، ولماذا برأيك تقرر إيران أن تستأنف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية؟
نعم سيد الفاضل، طبعا الجمهورية الإسلامية معروفة بسياستها المنضبطة والقوية والسائرة إن شاء الله تحت ظلال المرشد السيد علي الخامنائي حفظه الله إن شاء الله. والثورة الإسلامية معروفة بوضعها بشعار لا شرقية ولا غربية، لكنني وبحسب المعطيات والتجارب التاريخية على مدى 45 سنة التي مرت وإلى هذا اليوم، فأنا لا أثق أبدا ببريطانيا ولا بهذه الدول ولا حتى بتركيا، لأنهم كلهم ينتظرون متى تسقط إيران لا سامح الله. إن شاء الله إيران لن تسقط، والمفاوض الإيراني قوي والسياسي الإيراني قوي ولن يغلب إن شاء الله، لأنه ليس كالسياسي للأسف الموجود في البلدان العربية وليس كالسياسي الموجود في بعض البلدان التي يعني يفضلون مصالحهم على مصالح بلدانهم. السياسي الإيراني معروف وخصوصا في الجمهورية الإسلامية، وهذا باعتراف ترامب رئيس أمريكا عندما يقول إن السياسيين الإيرانيين أو المفاوض الإيراني مفاوض صعب المراس ويصعب إرضاءه ويصعب يعني استدراجه، فهم يعملون عملية استدراج. فأنا برغم يعني هذا الكلام الذي أنا أقوله إلا أنني أدعو إلى الحذر، وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية تعرف أنه يعني هذا الحذر وتعرف هذه المعطيات، لكنني كمراقب للأمور أدعو إلى الحذر من بريطانيا ومن الترويكا الأوروبية التي لم تفعل شيئا عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي آنذاك عام 2018 وتركوا الحبل على غاربه، ولكن الأمل إن شاء الله معقود بقوة وصلابة الجمهورية الإسلامية والسياسيين الذين يمضون على فكر السيد علي الخامنائي. شكرا جزيلا
دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة معنا، تحية طيبة لك ولهذه المشاركات الدائمية معنا. أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إليكم مستمعينا الكرام. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نقولها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى مستمعنا آخر أبو محمد باقر من العراق يرافقنا في هذه اللحظات. أبو محمد باقر، سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم، تحياتنا لكم.
الله يحفظكم.
الله أجورنا وأجوركم.
الله يحفظكم، أحسنتم.
في هذا الشهر، شهر انتصار الدم على السيف.
نعم،
يعني ما أدري، نقدم شكرنا لله سبحانه وتعالى،
الحمد لله
الذي أرانا ذل إسرائيل على يد ابن رسول الله،
حقا
على يد هذه الدولة المباركة،
نعمة كبيرة.
يعني رسالة إلى الأعداء، العالم كله اجتمع على هذه الدولة ولم يستطيع النيل منها، لأنها دولة الإمام الحجة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولاحظ الآن الشرق والغرب يريد أن يرضخ إيران إلى المفاوضات، ولكن الجمهورية الإسلامية تابع وزير الخارجية الله يحفظه والحكومة الإيرانية لن تتفاوض من موقف ضعف، موقف قوة. وإن لاحظناه وليشهد العالم، لأن لاحظ دائما معسكر الحق الإعلام ما يسلط عليه الضوء، يسلط إذا انكسر معسكر الحق سلط الإعلام الضوء عليه، وإذا انتصر لا. 30 ساعة الأخيرة إسرائيل تتوسل بوقف إطلاق النار، ولاحظ الجمهورية الإسلامية قوتها بشعبها، واقعا هذا الشعب الجبار الذي قال عنه الإمام الخميني رضوان الله عليه أفضل من شعب الحجاز في زمن رسول الله، أثبت جدارته في هذا الموقف.
حسنت.
وهذه المفاوضات الجمهورية الإسلامية ستنتصر بها
إن شاء الله.
لأن هؤلاء المجرمين لا يهابون ولا يحترمون إلا القوي، ولاحظ كيف الجمهورية الإسلامية رفعت رأس المسلمين واقعا، ونسأل من الله أن يحفظ هذه الدولة ويحفظ قادتها إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحياتي لكم.
أحسنتم، بارك الله بكم، وشكرا جزيلا أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة الصوتية. وانتقل إلى تطبيق الواتساب. المستمع الكريم صبحي عبد الحميد لديه هذه المشاركة الصوتية، استمع إليه أحبتنا الكرام من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المحادثات النووية الإيرانية مع أوروبا أو واشنطن هي مبادئ وأسس ثابتة في عملية التخصيب داخل إيران، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة أخي من الأردن. طبعا أحيي الأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون برسائل التعازي في هذا اليوم. كنا في ذكرى استشهاد الإمام سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى زيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى إن شاء الله. شكرا لكم، تقبل الله أعمالكم وبارك الله بكم وأحسن عزاءكم السمعين. وطبعا الأخ علي القفلي من اليمن أيضا بعث إلينا هذه الرسالة كما يكتبها هو، مبعثرات حقيقة في هذا الجانب، ويقولها بهذه الطريقة. يقول: لن تفلت، فيما يخص بموضوع دمشق، لن تفلت من عقاب إسرائيل، لن تدعها تقف على قدميها، لأنها كانت العقبة الكبيرة أمامها وكانت تتكبدها كبائد موجعة، والآن أصبحت فريسة لدجاجة. المدينة شيح وصعبة المنال لا تقهر، تحولت من خيال إلى حقيقة تداس بالنعال للأسف. الإعلامي علي القفلي بارك الله بك وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمساهمات التي تبعثها في المواضيع المختلفة. أخي بارك الله بك وتحية طيبة لهذه الإسهامات الرائعة. بالتالي مستمعينا الكرام، ولاستجماع أطراف الحديث حقيقة في لقائنا هذا، نقول لكم بأننا حقيقة ما نطرحه من المشاركات، وكما قلنا يعني حديث السيد القائد حتى في آخر لقائه قال بأننا لا نغلق هذا المجال وسيكون مفتوحا، ولكن الآن لا فقط يعني الطلب من السيد القائد بهذه المحالة أننا نكون على يقظة في مواجهتنا مع الأعداء، بل أصبح هذا مطلب جماهيري ورأي عام إيراني واضح، وحتى خارج إيران، بأننا لا نثق بهذه الدول الأوروبية ولا يمكن إعطاء حقنا أو التنازل عنه في هذه المفاوضات. كل شكري والتحية لكم السمعين الكرام لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل. قوات اليمنية تستهدف مطاري الليد ورامون وميناء مرشراش وأهدافا بيافا وأسدود في فلسطين المحتلة. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن الجولة القادمة ستعقد بمدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني في استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وشدد بقاي على أن المباحثة ستركز على رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. نفذت القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية نوعية طالت أهدافا متفرقة في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف سلاح الجو المسير أهدافا عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، موضحا أن النقاط المستهدفة تضمنت مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون ومنطقة أسدود. وشدد سريع على أن العملية تأتي ردا على جريمة الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي بحق سكان غزة وعدوان الاحتلال الأخير على ميناء الحديدة. أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم للمقاومة في قطاع غزة دون الكشف عن تفاصيل العملية وطبيعتها. من جهتها أعلنت سرايا القدس تفجير آلية عسكرية لجيش الاحتلال أثناء توغلها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وكثفت سرايا القدس وكتائب القسام خلال الفترة الأخيرة من نشر المشاهد المصورة التي توثق عملياتهم لاستهداف قوات الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 50 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 59 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين 142 ألفا منذ بداية العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم للنازحين بمدينة غزة فيما استشهد وأصيب مدنيون إثر قصف الاحتلال منزلا ومبنى روضة أطفال وسط المدينة. هذا وانتشل جثامين عدد من الشهداء إثر قصف للاحتلال على جبلي البلد شمال القطاع. أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فجر اليوم أفاد جميع المواد الطبية والغذائية بشكل كامل وإقفال المستشفيات بقطاع غزة. وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية فيما حذر من قرب توقف مستشفي الخدمة والمعمدان خلال أقل من 12 ساعة، في حين يتوقع توقف مستشفى شهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود. طلبت 25 دولة في بيان مشترك إنهاء العدوان على غزة ورفع القيود لإدخال المساعدات فورا إلى سكان القطاع. واعتبر البيان الطريقة التي يزعم الاحتلال استخدامها في تسليم المساعدات خطيرة للغاية، واصفا إزهاق أرواح أكثر من 800 مدنية أثناء سعيهم للحصول على مواد إغاثية بالأمر المروع. ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى الامتثال للقوانين الدولية وإلى تمكين المنظمات الأممية من القيام بعملها، مشددا على أن مقترح نقل الأهالي إلى مدينة إنسانية أمر غير مقبول وأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. أكدت ريهام جعفري مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية أن سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل تعد نهجا إسرائيليا معتادا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مطالب بممارسة ضغوط أكبر على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إدخال المساعدات.
مرة أخرى سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل هي سياسة الإسرائيليين، ولكن الاتحاد الأوروبي مطالب